بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب أضواء البيان مع شيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، وما زلنا في مسائل الزكاة. قال: المسألة الخامسة في زكاة الدين، وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين أو لا؟ زكاة الدين، أنت لك دين عند فلان، طيب هل يدخل هذا الدين في نصاب المال عندك وهل تزكي عنه أو لا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك، ومذهب مالك رحمه الله أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر، وقد أوضحنا ذلك في المسألة التي قبل هذه. يعني المدير المال غير الذي يعني الذي يدير التجارة، غير الذي يحتفظ بالتجارة ولا يبيعها. فالذي يحتفظ بالتجارة ولا يبيعها لا نستطيع أن نأخذ منه الزكاة. قال: ومذهبه رحمه الله أن الدين مانع من الزكاة في العين وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. يعني الدين لا يحسب في الزكاة عنده إلا إذا كان المال اللي باقي كله يحصل نصاب الزكاة، فإذا الدين ليس منها. قال في موطئه: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. يعني هو إنسان، الرجل عليه دين، طيب، وهو في الوقت نفسه عنده عروض تجارة تفي بهذا الدين، وعنده غير ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما عنده ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإلا يزكي ما عنده، إذن لن يحسب الدين. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه. إذن هو عنده ما يكفي أن يسدد الدين الذي عليه، وعنده بعد ذلك ما يبلغ النصاب، فهو يزكي ما بيده ويخصم الدين. لكن إذا كان الذي عنده لا يكفي لسداد الدين فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة. أو أما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده. إنسان عنده ماشية وعنده زرع وعنده ثمار ولكن عليه دين، لا، الدين لا يحسب لا على الماشية ولا على الزرع ولا على الثمار. يعني عند الإمام مالك الدين يخصم فقط من النقد ومن العروض التجارة. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة. إنسان عليه دين أو له دين، وهذا الدين الذي له حل موعده على موسر، على إنسان غني مقر بالدين، أو حل موعده على منكر ولكن هذا المنكر عليه شهود، إذا لابد يزكي. عند الشافعي رحمه الله يعتبر كأنه حصل الدين. لماذا رأى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله شباب؟ لأنه عنده هذا الدين على شخص موسر مقر. طيب أنت يا فلان موسر معك مال ومقر بالدين، نعم، إذا الدين كأنه في جيبي، لأن إذا طلبته منه أعطاني إياه فلابد أزكيه. أما إني لا أزكيه وأتركه معه هذا هروب من الزكاة. وكذلك لو لي دين عند شخص والشخص هذا منكر ولكن عليه شهود بحيث يشهدون أمام القاضي فيتم تحصيل الدين إن شئت، فكوني أتركه حتى يمر وقت الزكاة معنى هذه حيلة للهروب من الزكاة. قال: فزكاته واجبة إن كان عينا أو عرض تجارة. هذا ايضا موافق الامام مالك هنا في مساله ان اذا كان عروض تجاره او مال نقدي، وهذا قوله الجديد. واما في القديم فهو ان الزكاه لا تجب في الدين بحال، لا تجب طالما المال دين، اذا ليس تحت يدي، اذا ليس فيه زكاه، فقوله الجديد ينسخ قوله القديم. اما ان كان الغريم معسرا، المدين معسر، او جاحدا ولا بينه، او مماطلا او غائبا، فهو عنده كالمغصوب، مال مغصوب اطلع عليه زكاه كيف؟ فما لا اخرج عليه الزكاه. هذا كلام طبعا في منتهى الصحه. وفي وجوب الزكاه فيه خلاف، هل تجب فيه الزكاه؟ والصحيح وجوب الزكاه، ولكن لا تؤخذ منه بالفعل الا بعد حصوله في اليد. طيب قال هي الان الزكاه على غريم معسر، طيب، او جاحد ما معنى شهود، او مماطل، او مسافر ليس، او غائب ليس موجود. فهنا الزكاة واجب عليه، لكن هل أوديها؟ لا، أؤجلها حتى أقبض المال. فالغريم المعصر الله عز وجل يسر عليه أعطاني المال، أو الجاحد أقيمت عليه بينة والحمد لله، والمماطل دفع ما عليه، فهنا في هذه الحالة أخرج الزكاة وإن تأخرت عن موعدها، لأنها هو كان واجب فيه الزكاة. تمام. إذا نقول يا جماعة أنا لي دين في الخارج 1000 دينار، وهذه 1000 دينار عند معسر أو عند جاحد أو عند مماطل أو، فأنا بإذن الله إذا حصلتها يوم أن أحصلها أخرج عنها الزكاة. وإن كان الدين مؤجلا، يعني لم يحل بعد، ففيه وجهان، أحدهما لأبي إسحاق أنه كالدين الحال على فقير أو على جاحد، يعني ليس فيه زكاة إلا يوم أحصله، فيكون على الخلاف الذي ذكرناه، إما ليس عليه زكاة أصلا أو إنه عليه زكاة حين أحصله. والثاني لأبي علي بن أبي هريرة قال لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه استقبل به الحول، لما قبضه لا أخرج زكاة، لا، وإنما أنتظر حولا كامل. إذا لي دين 1000 دينار، طيب، ولا أستطيع تحصيلها، لم يأتي موعدها، هل إذا جاء وقت الزكاة أخرج؟ لا. طب حين أحصلها؟ حين أحصلها كأني حصلت على مال جديد لابد أن يمر عليه الحول، يمر سنة ثم أخرج عنه. أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم أو غيره، لازم كدين الكتابة. فإذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم، لأن طبعا الغنم ليس فيها زكاة إلا أن تتم 40، أو غير لازم كدين الكتابة. دين الكتابة عبد عندي اشترى نفسه مني ويعطيني القسط، فلا تجب فيه الزكاة اتفاقا عندهم، عند الشافعية. أنا لي دين ماشية مسلف 41 غنمة، فيها الزكاة، هل أخرج عنها؟ لا لا. وإن كان عليه دين مستغرق أو لم يبق بعده كمال النصاب، عليه دين يستغرق كل ما عنده، أو لم يبق بعده أو يستغرق معظم ما عنده بحيث الباقي لا يفي بالنصاب، فقال الشافعي في القديم يسقط الدين المستغرق أو الذي ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة، خلاص ما إذن لا زكاة، لأن الملك فيه غير مستقر، هو نعم مال لا أستطيعه، لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء لحق الغرماء، عندي مال ولكن أنا مدين والديون تستغرق مالي، فأنا لا أخرج عنه الزكاة، لأنه ربما يجي الحاكم ياخذ مني ويسد الدائنين. وقال في الجديد تجب الزكاة ولا يسقطها الدين لاختلاف جهتهما، لأن الزكاة تتعلق بغير المال والدين يتعلق بالذمة، وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير. ففول قولا. طيب، وأصحه عند الشافعية أنه يجري على حكم زكاة المغصوب، مثل زكاة المغصوب، ليس فيه إلا أن يحصله أو أنه يستقبل به عاما جديدا. وقد قدمنا حكمه. وللشافعية قول ثالث، وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن. فرقوا ما بين الدين لما يكون على ذهب وفضة وعروض تجارة، أو يكون الدين في زرع وثمار ومواشي ومعادن. والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها، الأموال الظاهرة بتنمو، الزروع تنمو، الثمار تزيد، المواشي تزيد، بخلاف المال الباطن اللي هو ذهب مخزن فإنه لا يزيد. وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمي ودين الله عندهم سواء في منع وجوب الزكاة، عليه دين للناس أو عليه دين لله اللي هو الزكوات أو حج. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من كان له دين على مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضه. الإمام أحمد قال لك دين، والدين ده على واحد غني، وهذا الغني مقر به وليس مماطل، فليس عليك، فلا تخرج زكاة حتى تقبضه. يعني يجي موعده تاخد الزكاة، تخرج، تاخد الدين، تخرج الزكاة. فإن قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. هذا طبعا مذهب ورع جدا. لي 1000 دينار عند واحد، وهذا الواحد رجل غني ومقر بالدين ولا يماطل، من إيه؟ إذا طلبت مالي أعطاني إياه، تركته عنده سنة أو سنتين ثم طلبته فأعطاني إياه، إذا أخرج زكاة السنة أو السنتين لأني أنا الذي تركت الدين عنده. هذا كلامه. وروي نحوه عن علي رضي الله عنه، الإمام علي رضي الله عنه قال يؤخذ، أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تأخذ الدين تخرج زكاته، إذا حصلت أخرجت زكاته. وبه قال الثوري وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه، وقال عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو عبيد، عليه إخراج زكاته في الحال لأنه قادر على قبضه. وهذا كلام في غاية الورع. قال ليك دين، قال لك 1000 دينار عند فلان، إذا قلت له أعطيني إياه أعطاك إياه، إذا تخرج الزكاة، أخذت الدين أو لم تأخذه أخرج زكاته. يا جماعة ما هو ليس معي، ما أنت الذي تركه، اذهب خذه. وقد قدمنا أنه قول مالك والشافعي. فإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل فروايتان، إحداهما لا تجب فيه الزكاة والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، وطبعا الراجح أنه يزكيه لعام واحد فقط. وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا قول مالك رحمه الله. طيب، ومذهب أحمد رحمه الله أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة، لأن هي الآن نقص الدين وعروض التجارة، وهذا لا خلاف فيه عنه. وهو قول عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والحسن والنخعي والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وسبق الكلام عن نحوه عن مالك، نحوه عن مالك رحمه الله. وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الباطنة. هذا طبعا شديد، إنه لك دين أو معك أموال ذهب وفضة ونقد أخرج الزكاة. نعم، وهذا كلام الشافعي في الجديد كما سبق. أما الأموال الظاهرة وهي السائمة اللي هي الغنم والبقر والإبل والثمار والحبوب، فقد اختلفت فيها الرواية عن أحمد رحمه الله، فروي عنه أن الدين يمنع الزكاة فيها أيضا كالأموال الباطنة. وعنه في رواية إسحاق بن إبراهيم يبتدئ بالدين فيقضيه ثم ينظر ما بقي. قال الأول يقضي الدين ثم ينظر المال الباقي، بلغ النصاب يخرج، ما بلغ لا يخرج. ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ولا زكاة. إنسان عليه دين أكثر من كل المال الذي معه، إذن لا يمكن يخرج زكاة، هذا فقير، هذا يحتاج زكاة. وبذا قال عطاه الحسن وسليمان وميمون بن مهران والنخعي والثوري والليث وإسحاق. وروي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة التي هي الغنم كما ذكرنا والزروع والثمار. وبه قال الأوزاعي وقد سبق عن الشافعي رحمه الله في الجديد وهو قول مالك. ثم قال إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين هل هو مانع من الزكاة، فاعلم أن اختلافهم في الدين هل يزكى قبل قبضه وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة أو لا بد من زكاته لما مضى من السنين؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الظاهر فيه أنه من الاختلاف في تحقيق المناط، هل القدرة على التحصيل كالحصول بالفعل؟ يعني هل أنت قادر تحصل الدين؟ هل مثل ما يكون معك المال فعلا أو لا؟ ولا نعلم في زكاة الدين نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لم يرد. ولا كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق ماله أو لا، أو ينقص النصاب، إلا آثارا وردت عن بعض السلف، منها ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. كل واحد يسدد الدين اللي عليها لكي نضبط موضوع الزكاة. إذن هنا أقوال متنوعة. عموما الدين الإنسان إذا حصله يخرج عنه الزكاة لعام واحد، هذا ليس الأعوام السابقة كلها، إلا إن كان هو تركه بإرادته هروبا من الزكاة فنعامله بنقيض قصد. أما إذا لم يكن تركه بهذا فحين يحصل الدين يخرج عنه الزكاة. وهذا قول يعني احتياطي على الورع، لكن القول الذي يعمل به ولا نلوم من عمل به، إن الإنسان إذا حصل الدين يستقبل به عاما، يعني لا يخرج عنه حتى يمر عليه الحول. طيب، قال: المسألة السادسة في زكاة المعادن والركاز. قال: أعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من المعادن في الجملة، المعادن عليها الزكاة، لكن وقع بينهم الاختلاف في بعض الصور لذلك. فقال قوم: لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب والفضة خاصة، عنده نحاس وعنده قصدير وعنده ياقوت ومرجان لا يخرج عنه الزكاة إلا إن كان ذهبا أو فضة. فإذا أخرج من المعدن 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك من حين إخراجه ولا يستقبل به حول. هذا قلنا من قبل. وممن قال بهذا مالك والشافعي ومذهب الإمام أحمد كمذهبهما، إلا أنه يجب الزكاة في جميع المعادن. يعني هذا قول الجمهور مالك والشافعي ومعهم أحمد، ولكن أحمد قال لا، ليس فقط الذهب والفضة بل جميع المعادن. يجب الزكاة في جميع المعادن من ذهب وفضة وزئبق ورصاص وصفر، يعني نحاس، وحديد وياقوت وزبرجد ولؤلؤ وعقيق وسبح وكحل وزجاج وزرنيخ ومغرة أو مغرة، كل أنواع المعادن التي لها قيمة، وكذلك المعادن الجارية، يعني المعادن السائلة كالقار والنفط البترول ونحوهما، يعني عنده زكاة في البترول، ويقوم ب200 درهم أو 20، يعني يقوم بنصاب الذهب، يعني إذا كان قيمته 85 جرام يعني 24 يخرج عنه الزكاة. قال: ما عدا الذهب والفضة فجميع المعادن عنده تزكى بربع العشر. وهذا طبعا مذهب احتياطي. كل من أنواع المعادن أحمد رحمه الله قال عليها الزكاة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركاز ففيه عنده الخمس. قال لا نخرج 2.5%، لا بل نخرج 20% اللي هو الخمس، وهو عنده الذهب والفضة وما ينطبع كالحديد والصفر والرصاص في أشهر الروايتين، ولا يشترط عنده النصاب في المعدن والركاز، أي كمية معدن 20% مباشرة، ولا نصاب ولا غير. وممن قال بلزوم العشر في المعدن، العشر ليس ربع العشر كمذهب أحمد والشافعي ومالك، وليس الخمس كما قال أبو حنيفة، لكن هذا قول ثالث، العشر في المعدن ممن ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن، طبعا العشر هنا يعني لماذا قال العشر؟ الذي خلينا الأول الذي قال ربع العشر وهو أحمد والشافعي ومالك معروف إن هم قاسوا على زكاة الذهب والفضة، معروف ربع العشر كما ثبت وذكرناه نص، هذا نص. والذي قال أبو حنيفة ب20% قال إن هذا ركاز، والركاز فعلا فيه الخمس. أما الذي قال العشر وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقاسوا على الزروع، لأن الزرع تخرجه الأرض والمعادن تخرجه الأرض، فقاس هذا على ذلك. نعم، مما أخرجنا لكم من الأرض. طيب، وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، كلمة ما يعني مبهمة تشمل كل شيء نكرة. وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط اللي هم الظاهرية طبعا أن والمالك والشافعي أن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلم تجب في غير الذهب والفضة للنص عليهما دون غيرهما. واحتجوا أيضا بحديث لا زكاة في حجر، ولكن هذا ضعيف. قال فيه ابن حجر في التلخيص رواه ابن عدي من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه البيهقي وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العزرمي أو العرزمي، وكلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف وهكذا. طيب، واحتج لوجوب الزكاة في المعدن، وجوب الزكاة في المعادن عموما بقى، بما رواه اللي هو الذي يقول به أحمد يعني، بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع أو الفرع منطقة يعني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم معادن هذه المنطقة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن حجر في التلخيص ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا ليست فيه زياد من ناحية الفرع. طيب، وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا ما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاع، يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه المنطقة لكن هل أخذ منه زكاة؟ هذا لم يصح. وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إما الخمس وإما ربع العشر، لكن أقل من الخمس اللي هو أقل من الخمس هذه للعشر وغيره قلنا هي قياسية. وقال البيهقي وهو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولا ثم خرج عن الحاكم، والحاكم أخرجه في المستدرك، وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي. قال ورواه أبو سمرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت أخرج أبو داود من الوجهين، يعني خرج ابن عباس وهذا قال أبو ثور المديني أخرج أبو داود من الوجهين. طيب، قال مقيده عفى الله عنه، يعني رجح الشيخ السنقيطي رحمه الله، الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث المرفوع التي ذكرها مالك في الموطأ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب، وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية والشافعية. الاستصحاب المقلوب هو الاستدلال بثبوت الأمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي، قال الذي يحدث الآن أكيد كان يحدث من قبل لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني. ماشي، ماشي، وظل يعني يكثر في هذه المسألة عن الاستصحاب، لكن هو الحقيقة الثبوت ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه، لكن هل ثابت أن يأخذ عنه الزكاة؟ فالله أعلم. ماشي، واما الركاز اذا زكاة المعادن هنا لم تحسم، الراجح فيها انه لا زكاة الا على الذهب والفضة خلافا لقول احمد رحمه الله. طيب، واما اذا الركاز ففيه الخمس بلا نزاع لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن واحمد وغيره. الا انهم اختلفوا في المراد بالركاز، ما هو الركاز؟ فذهب جمهور منهم مالك والشافعي واحمد الى ان الركاز هو دفن الجاهليه او دفن الجاهليه، وانه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. اذا المعادن هذه من طبيعه الارض، لم يدفنها احد، هذه من تركيب الله سبحانه وتعالى في خلقه للارض. اذا لا تعد المعادن من الركاز. واما الركاز فهو الذي دفنه اهل الجاهليه كالفراعنه والبطالمه واليونان والرومان وغيره. واحتجوا بما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه المتفق عليه الذي ذكرناه الذي ذكرنا بعضا منه انفا، فان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمعدن جبار، يعني المعدن جبار ما في زكاه، وفي الركاز الخمس. إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز، قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، فيه مغايرة بين الركاز وبين المعدن. وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهم إلى أن المعدن ركاز، وطبعا هذا مرجوح. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. وده ضعيف، لو كان هذا الحديث صحيح لكان كلامه صحيح. إذن الراجح ما ذكر، وهو أن الركاز الذي يدفنه أهل الجاهلية، أما المعادن فليست ركازا وإنما هي عنصر من عناصر الأرض التي خلقها الله جل وعلا. تمام. طيب، اذا احنا يعني هل حسمنا المساله؟ اريد الخص لكم المساله يا شباب، فسامحوني انا استعرضت وقرات كلام الشنقيطي كله، لكن الان اريد اوجز لكم المساله. المعدن خارج من الارض، اذا الخارج من الارض نوعان: الزراعه والمعدن. فالذي يستخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضه فهنا تجب الزكاة في المعادن لقول الله تعالى: ومما خرجنا لكم من الأرض، والزكاة هو ربع العشر. وأنا الآن أقول لكم هذا كلام الحنابلة. وقال البخاري: وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، خذ 2.5%، 2.5%، فأخذ من المعادن زكاة. والحديث الذي ذكرناه متفق عليه: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. والنووي رحمه الله قال: معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات أرض ميتة، فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، هذا معناه جبار، لأنه أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك، أدي معنى المعدن جبار. ماشي. والمعدن جبار يعني هدر. ماشي. وجرحها جبار كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله. فلو حفر معدنا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر، وكذا لو استأجر أجيرا يعمل له فانهار عليه فمات ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك، كل أجير على عمل. كمان استأجر على صعود نخلة فسقط منها فمات، هذا أيضا جبار، ليس ندفع دية ولا شيء. ماشي. لكن الزكاة عند الحنابلة كل ما له صفة معدن فيه زكاة، كل ما له صفة معدن فيه زكاة. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ وغيره. طيب، والحديث؟ لا، الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. اذا معناها ان الركاز فيه 20% لكن المعادن ليس فيها 20%، لا، فيها زكاة، ليست 20%، فيها 2.5%. فهذا اذا المغايرة هنا تقتضي ان في زكاة على المعدن وليست كالركاز. الركاز الخمس والمعدن 2.5%، ربع العشر. وهذا هو وهذا وهذه هي الزكاة، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة الواجب فيه الخمس، وقلنا خطأ ليس هكذا، وإنما فيه 2.5%، ويخرج بعد السبك والتصفية، نخرج الذهب ونسبكه ونصفيه وبعدين نطلع عليه. هل ننتظر مرور عام؟ لا 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 ينتظر مرور عام مباشرة. طيب، فهذا هو الراجح. إذا خلص الكلام، نسأل الآن، الركاز فيه 25%. طيب، ما هو الركاز؟ دفن الجاهلية، يعني مدفون من أيام قبل الإسلام. طيب، ولو في دفن غير جاهلية يعني إيش؟ يعني دفن من أيام الإسلام، من أيام الدولة العثمانية، أيام الدولة المملوكية، الأيوبية، العباسية، الأموية، هذا فيه 2.5%. لو كان ذهب وفضة، نعم لو كان ذهب وفضة. فهذا هو، إذن الركاز قسمان، قسم دفن الجاهلية فيه 20%، وهذا الذي يسمى الركاز. دفن الإسلام فيه 2.5%. نترك هذا. المعادن التي عنصر في الأرض بالاتفاق فيها خلاف، هل فيه زكاة ولا لا؟ لكن على العموم الذين قالوا فيها الزكاة لم يقولوا إنها ركاز، لم يقولوا 20%، ولكن قالوا 2.5%، وهذا هو الراجح، إن نخرج 2.5% على جميع المعادن، على جميع المعادن، ذهب، فضة، رصاص، حديد، بترول، كله فيه 2.5%، وهذا هو الراجح والصحيح. وطالما المسألة فيها خلاف، فالحاكم لو قال الذي يخرج معدنا من أرضه يخرج بـ 2.5%، خلاص حاضر، سمعنا وأطعنا. ولو قال إذا كان المعدن ذهب وفضة فيه 2.5% والباقي لا، حاضر، سمعنا وأطعنا. هذه هي العبرة. طيب، البترول، البترول الآن في قرارات من الدول إن البترول ليس ملكا لأفراد. فحضرتك عندك قطعة أرض تحفر لكي تبني، وجدت بئر بترول، هذا ملكك؟ لا لا، خلاص، قرار الحاكم، هذا ملك الدولة، ويعوضونك أنت بثمن الأرض هذه، نقدر الأرض في ثمنها وتأخذ ثمنها أو أكثر. وأما البترول يصير ملك للدولة، وبالتالي ليس فيه زكاة. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب أضواء البيان مع شيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، وما زلنا في مسائل الزكاة. قال: المسألة الخامسة في زكاة الدين، وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين أو لا؟ زكاة الدين، أنت لك دين عند فلان، طيب هل يدخل هذا الدين في نصاب المال عندك، وهل تزكي عنه أو لا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك، ومذهب مالك رحمه الله أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض التجارة، في الفرق بين المدير وبين المحتكر، وقد أوضحنا ذلك في المسألة التي قبل هذه. يعني المدير المال غير الذي يعني الذي يدير التجارة، غير الذي يحتفظ بالتجارة ولا يبيعها. فالذي يحتفظ بالتجارة ولا يبيعها لا نستطيع أن نأخذ منه الزكاة. قال: ومذهب رحمه الله أن الدين مانع من الزكاة في العين وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. يعني الدين لا يحسب في الزكاة عنده إلا إذا كان المال اللي باقي كله يحصل نصاب الزكاة، فإذا الدين ليس منها. قال في موطئه: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من النهض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. يعني هو إنسان، الرجل عليه دين، طيب، وهو في الوقت نفسه عنده عروض تجارة تفي بهذا الدين، وعنده غير ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما عنده ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، والا يزكي ما عنده، اذا لن يحسب الدين. وان لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه. اذا هو عنده ما يكفي انه يسدد الدين الذي عليه، وعنده بعد ذلك ما يبلغ النصاب، فهو يزكي ما بيده ويخصم الدين. لكن اذا كان الذي عنده لا يكفي لسداد الدين فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة. أو أما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده. إنسان عنده ماشية وعنده زرع وعنده ثمار ولكن عليه دين، لا، الدين لا يحسب لا على الماشية ولا على الزرع ولا على الثمار. يعني عند الإمام مالك الدين يخصم فقط من النقد ومن العروض التجارة. ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة. إنسان عليه دين أو له دين، له دين، وهذا الدين الذي له حل موعده على موسر، على إنسان غني مقر بالدين، أو حل موعده على منكر ولكن هذا المنكر عليه شهود، إذا لابد يزكي عند الشافعي رحمه الله، يعتبر كأنه حصل الدين. لماذا رأى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله يا شباب؟ لأنه عنده هذا الدين على شخص موسر مقر. طيب انت يا فلان موسر معك مال ومقر بالدين، نعم، اذا الدين كانه في جيبي، لان اذا طلبته منه اعطاني اياه، فلابد ازكيه. اما اني لا ازكيه واتركه معه هذا هروب من الزكاه. وكذلك لو لي دين عند شخص والشخص هذا منكر ولكن عليه شهود بحيث يشهدون امام القاضي فيتم تحصيل الدين ان شئت، فكوني اتركه حتى يمر وقت الزكاه معنى هذه حيله للهروب من الزكاه. قال: فزكاته واجبة إن كان عينا أو عرض تجارة. هذا إيه؟ هذا أيضا موافق لما مالك هنا في مسألة إنه إذا كان عروض تجارة أو مال نقدي، وهذا قوله الجديد. وأما في القديم فهو أن الزكاة لا تجب في الدين بحال، لا تجب طالما المال دين، إذا ليس تحت يدي، إذا ليس فيه زكاة. فقوله الجديد ينسخ قوله القديم. أما إن كان الغريم معسرا، المدين معسر، أو جاحدا ولا بينة، أو مماطلا أو غائبا، فهو عنده كالمغصوب. ما المغصوب أطلع عليه زكاة كيف؟ فما لا أخرج عليه الزكاة. هذا كلام طبعا في منتهى الصحة. وفي وجوب الزكاة فيه خلاف، هل تجب فيه الزكاة؟ والصحيح وجوب الزكاة، ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في اليد. طيب قال هي الآن الزكاة على غريم معسر، طيب، أو جاحد ما معنى شهود، أو مماطل، أو مسافر ليس، أو غائب ليس موجود. فهنا الزكاة واجب عليه، لكن هل أوديها؟ لا، أؤجلها حتى أقبض المال. فالغريم المعسر الله عز وجل يسر عليه أعطاني المال، أو الجاحد أقيمت عليه بينة والحمد لله، والمماطل دفع ما عليه، فهنا في هذه الحالة أخرج الزكاة وإن تأخرت عن موعدها، لأنها هو كان واجب فيه الزكاة. تمام. إذا نقول يا جماعة أنا لي دين في الخارج 1000 دينار، وهذه 1000 دينار عند معسر أو عند جاحد أو عند مماطل أو، فأنا بإذن الله إذا حصلتها يوم أن أحصلها أخرج عنها الزكاة. وإن كان الدين مؤجلا يعني لم يحل بعد، ففيه وجهان: أحدهما لأبي إسحاق أنه كالدين الحال على فقير أو على جاحد، يعني ليس فيه زكاة إلا يوم أحصله، فيكون على الخلاف الذي ذكرناه، إما ليس عليه زكاة أصلا أو إنه عليه زكاة حين أحصله. والثاني لأبي علي بن أبي هريرة قال: لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه استقبل به الحول، لما قبضه لا أخرج زكاة، لا، وإنما أنتظر حولا كاملا. إذا لي دين 1000 دينار، طيب، ولا أستطيع تحصيلها، لم يأتي موعدها، هل إذا جاء وقت الزكاة أخرج؟ لا. طب حين أحصلها كأني حصلت على مال جديد لابد أن يمر عليه الحول، يمر سنة ثم أخرج عنه. أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم أو غيره، لازم كدين الكتابة. فإذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم، لأن طبعا الغنم ليس فيها زكاة إلا أن تتم أربعين، أو غير لازم كدين الكتابة. دين الكتابة عبد عندي اشترى نفسه مني ويعطيني القسط، فلا تجب فيه الزكاة اتفاقا عندهم، عند الشافعية. أنا لي دين ماشية مسلف 41 غنمة، فيها الزكاة، هل أخرج عنها؟ لا لا. وإن كان علي دين مستغرق أو لم يبقى بعده كمال النصاب، عليه دين يستغرق كل ما عنده، أو لم يبقى بعده أو يستغرق معظم ما عنده بحيث الباقي لا يفي بالنصاب، فقال الشافعي في القديم: يسقط الدين المستغرق أو الذي ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة، خلاص ما إذن لا زكاة، لأن الملك فيه غير مستقر. هو نعم لا مال لا أستطيعه، لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء لحق الغرماء، عندي مال ولكن أنا مدين والديون تستغرق مالي، فأنا لا أخرج عنه الزكاة، لأن ربما يجي الحاكم ياخذ مني ويسد الدائنين. وقال في الجديد: تجب الزكاة ولا يسقطها الدين لاختلاف جهتهما، لأن الزكاة تتعلق بغير المال والدين يتعلق بالذمة، وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير. ففيقول قولا طيب، وأصحه عند الشافعية أنه يجري على حكم زكاة المغصوب، مثل زكاة المغصوب، وليس فيه إلا أن يحصله أو أن يستقبل به عاما جديدا. وقد قدمنا حكمه. وللشافعية قول ثالث، وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن. فرقوا ما بين الدين لما يكون على ذهب وفضة وعروض تجارة، أو يكون الدين في زرع وثمار ومواشي ومعادن. والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها، الأموال الظاهرة بتنمو، الزروع تنمو، الثمار تزيد، المواشي تزيد، بخلاف المال الباطن اللي هو ذهب مخزن فإنه لا يزيد. وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمي ودين الله عندهم سواء في منع وجوب الزكاة، عليه دين للناس أو عليه دين لله اللي هو الزكوات أو حج. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من كان له دين على مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضه. الإمام أحمد قال لك دين، والدين ده على واحد غني، وهذا الغني مقر به وليس مماطل، فليس عليك، فلا تخرج زكاة حتى تقبضه. يعني يجي موعده تاخد الزكاة، تخرج تاخد الدين، تخرج الزكاة، فإن قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. هذا طبعا مذهب ورع جدا. لي 1000 دينار عند واحد، وهذا الواحد رجل غني ومقر بالدين ولا يماطل، من إيه؟ إذا طلبت مالي أعطاني إياه، تركته عنده سنة أو سنتين ثم طلبته فأعطاني إياه، إذا أخرج زكاة السنة أو السنتين، لأني أنا الذي تركت الدين عنده. هذا كلامه. وروي نحوه عن علي رضي الله عنه، الإمام علي رضي الله عنه قال يؤخذ، أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تأخذ الدين تخرج زكاته، إذا حصلته أخرجت زكاته. وبه قال الثوري وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه، وقال عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو عبيد، عليه إخراج زكاته في الحال لأنه قادر على قبضه. وهذا كلام في غاية الورع. قال لك دين، قال لك 1000 دينار عند فلان، إذا قلت له أعطيني إياه أعطاك إياه، إذا تخرج الزكاة، أخذت الدين أو لم تأخذه أخرج زكاته. يا جماعة ما هو ليس معي، ما أنت الذي تركه، اذهب خذه. وقد قدمنا أنه قول مالك والشافعي، فإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل فروايتان، إحداهما لا تجب فيه الزكاة والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، وطبعا الراجح أنه يزكيه لعام واحد فقط. وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا قول مالك رحمه الله. طيب، ومذهب أحمد رحمه الله أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة، لأن هي الآن نقص الدين وعروض التجارة، وهذا لا خلاف فيه عنه. وهو قول عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والحسن والنخعي والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وسبق الكلام عن نحوه عن مالك رحمه الله. وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الباطنة. هذا طبعا شديد، إنه ليك دين أو معاك أموال ذهب وفضة ونقد، أخرج الزكاة. نعم، وهذا كلام الشافعي في الجديد كما سبق. أما الأموال الظاهرة وهي السائمة اللي هي الغنم والبقر والإبل والثمار والحبوب، فقد اختلفت فيها الرواية عن أحمد رحمه الله، فروي عنه أن الدين يمنع الزكاة فيها أيضا كالأموال الباطنة. وعنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه ثم ينظر ما بقي. قال الأول يقضي الدين ثم ينظر المال الباقي، بلغ النصاب يخرج، ما بلغ لا يخرج. ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ولا زكاة. إنسان عليه دين أكثر من كل المال الذي معه، إذن لا يمكن يخرج زكاة، هذا فقير، هذا يحتاج زكاة. وبذا قال عطاء الحسن وسليمان وميمون بن مهران والنخعي والثوري والليث وإسحاق. وروي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة التي هي الغنم كما ذكرنا والزروع والثمار. وبه قال الأوزاعي، وقد سبق عن الشافعي رحمه الله في الجليل، وهو قول مالك. ثم قال: إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين هل هو مانع من الزكاة، فاعلم أن اختلافهم في الدين هل يزكى قبل قبضه وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة أو لا بد من زكاته لما مضى من السنين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الظاهر فيه أنه من الاختلاف في تحقيق المناط، هل القدرة على التحصيل كالحصول بالفعل، يعني هل أنت قادر تحصل الدين، هل مثل ما يكون معك المال فعلا أو لا. ولا نعلم في زكاة الدين نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لم يرد. ولا كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق ماله أو لا، أو ينقص النصاب، إلا آثارا وردت عن بعض السلف، منها ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. كل واحد يسدد الدين اللي عليها لكي نضبط موضوع الزكاة. إذن هنا أقوال متنوعة. عموما الدين الإنسان إذا حصله يخرج عنه الزكاة لعام واحد، هذا ليس الأعوام السابقة كلها، إلا إن كان هو تركه بإرادته هروبا من الزكاة فنعامله بنقيض قصده. أما إذا لم يكن تركه بهذا فحين يحصل الدين يخرج عنه الزكاة. وهذا قول يعني احتياطي على الورع، لكن القول الذي يعمل به ولا نلوم من عمل به، إن الإنسان إذا حصل الدين يستقبل به عاما، يعني لا يخرج عنه حتى يمر عليه الحول. طيب، قال المسألة السادسة في زكاة المعادن والركاز. قال: أعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من المعادن في الجملة، المعادن عليها الزكاة، لكن وقع بينهم الاختلاف في بعض الصور لذلك. فقال قوم: لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب والفضة خاصة، عنده نحاس وعنده قصدير وعنده ياقوت ومرجان لا يخرج عنه الزكاة إلا إن كان ذهبا أو فضة. فإذا أخرج من المعدن 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك من حين إخراجه ولا يستقبل به حول. هذا قلنا من قبل. وممن قال بهذا مالك والشافعي ومذهب الإمام أحمد كمذهبهما إلا أنه يجب الزكاة في جميع المعادن. يعني هذا قول الجمهور مالك والشافعي ومعهم أحمد، ولكن أحمد قال لا، ليس فقط الذهب والفضة بل جميع المعادن. يجب الزكاة في جميع المعادن من ذهب وفضة وزئبق ورصاص وصفر يعني نحاس وحديد وياقوت وزبرجد ولؤلؤ وعقيق وسبح وكحل وزجاج وزرنيخ ومغرة أو مغرة، كل أنواع المعادن التي لها قيمة. وكذلك المعادن الجارية يعني المعادن السائلة كالقار والنفط البترول ونحوهما، يعني عنده زكاة في البترول، ويقوم ب200 درهم أو 20، يعني يقوم بنصاب الذهب، يعني إذا كان قيمته 85 جرام يعني 24 يخرج عنه الزكاة. قال ما عدا الذهب والفضة فجميع المعادن عنده تزكى بربع العشر. وهذا طبعا مذهب احتياطي. كل أنواع المعادن أحمد رحمه الله قال عليها الزكاة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركاز ففيه عنده الخمس. قال لا نخرج 2.5%، لا بل نخرج 20% اللي هو الخمس. وهو عنده الذهب والفضة وما ينطبع كالحديد والصفر والرصاص في أشهر الروايتين، ولا يشترط عنده النصاب في المعدن والركاز. أي كمية معدن 20% مباشرة، ولا نصاب ولا غيره. وممن قال بلزوم العشر في المعدن، العشر ليس ربع العشر كمذهب أحمد والشافعي ومالك، وليس الخمس كما قال أبو حنيفة، لكن هذا قول ثالث، العشر في المعدن، ممن ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن، طبعا العشر هنا يعني لماذا قال العشر؟ الذي قال ربع العشر وهو أحمد والشافعي ومالك معروف إن هم قاسوا على زكاة الذهب والفضة، معروف ربع العشر كما ثبت وذكرناه نص، هذا نص. والذي قال أبو حنيفة ب20% قال إن هذا ركاز، والركاز فعلا فيه الخمس. أما الذي قال العشر وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقاسوا على الزروع، لأن الزرع تخرجه الأرض والمعادن تخرجه الأرض، فقاس هذا على ذلك. نعم، مما أخرجنا لكم من الأرض. طيب، وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، كلمة ما يعني مبهمة تشمل كل شيء نكرة. وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط اللي هم الظاهرية طبعا أن والمالك والشافعي أن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلم تجب في غير الذهب والفضة للنص عليهما دون غيرهما. واحتجوا أيضا بحديث لا زكاة في حجر، ولكن هذا ضعيف. قال فيه ابن حجر في التلخيص رواه ابن عدي من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه البيهقي وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العزرمي أو العرزمي، وكلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف وهكذا. طيب، واحتج لوجوب الزكاة في المعدن، وجوب الزكاة في المعادن عموما بقى، بما رواه اللي هو الذي يقول به أحمد يعني بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع أو الفرع منطقة يعني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم معادن هذه المنطقة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن حجر في التلخيص ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا ليست فيه زياد من ناحية الفرع. طيب، وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا ما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاع. يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه المنطقة، لكن هل أخذ منه زكاة؟ هذا لم يصح. وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إما الخمس وإما ربع العشر، لكن أقل من الخمس، اللي هو أقل من الخمس هذه للعشر وغيره، قلنا هي قياسية. وقال البيهقي: وهو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولا، ثم خرج عن الحاكم، والحاكم أخرجه في المستدرك، وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي. قال: ورواه أبو سمرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت أخرج أبو داود من الوجهين. يعني أخرج ابن عباس، وهذا قال أبو سمرة المديني أخرج أبو داود من الوجهين. طيب، قال مقيده عفى الله عنه، يعني رجح الشيخ السنقيطي رحمه الله: الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث المرفوع التي ذكرها مالك في الموطأ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب، وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية والشافعية. الاستصحاب المقلوب هو الاستدلال بثبوت الأمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي. قال: الذي يحدث الآن أكيد كان يحدث من قبل، لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني. ماشي. ماشي، وظل يعني يكثر في هذه المسألة عن الاستصحاب. لكن هو الحقيقة الثبوت ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم اقطع، لكن هل ثابت أن يأخذ عنه الزكاة؟ فالله أعلم. ماشي. وأما الركاز، إذا زكاة المعادن هنا لم تحسم، الراجح فيها أنه لا زكاة إلا على الذهب والفضة، خلافا لقول أحمد رحمه الله. طيب، وأما الركاز ففيه الخمس بلا نزاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيره. إلا أنهم اختلفوا في المراد بالركاز، ما هو الركاز؟ فذهب جمهور منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن الركاز هو دفن الجاهلية أو دفن الجاهلية، وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. إذا المعادن هذه من طبيعة الأرض، لم يدفنها أحد، هذه من تركيب الله سبحانه وتعالى في خلقه للأرض. إذا لا تعد المعادن من الركاز. وأما الركاز فهو الذي دفنه أهل الجاهلية كالفراعنة والبطالمة واليونان والرومان وغيره. واحتجوا بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، الذي ذكرنا بعضا منه آنفا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمعدن جبار، يعني المعدن جبار، ما في زكاة. وفي الركاز الخمس، إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز، قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، فيه مغايرة بين الركاز وبين المعدن. وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهم إلى أن المعدن ركاز، وطبعا هذا مرجوح. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. وده ضعيف، لو كان هذا الحديث صحيح لكان كلامه صحيح. إذا الراجح ما ذكر، وهو أن الركاز الذي يدفنه أهل الجاهلية، أما المعادن فليست ركازا وإنما هي عنصر من عناصر الأرض التي خلقها الله جل وعلا. تمام. طيب، إذا إحنا يعني هل حسمنا المسألة؟ أريد ألخص لكم المسألة يا شباب. فسامحوني، أنا استعرضت وقرأت كلام الشنقيطي كله، لكن الآن أريد أوجز لكم المسألة. المعدن خارج من الأرض، إذا الخارج من الأرض نوعان، الزراعة والمعدن. فالذي يستخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة، فهنا تجب الزكاة في المعادن لقول الله تعالى: ومما خرجنا لكم من الأرض، والزكاة وربع العشر. وأنا لا أقول لكم هذا كلام الحنابلة، وقال البخاري: وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، خد 2.5%، 2.5%، فأخذ من المعادن زكاة. والحديث الذي ذكرناه متفق عليه: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. والنووي رحمه الله قال معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات أرض ميتة، فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، هذا معناه جبار، لأنه أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك، أدي معنى المعدن جبار. ماشي، والمعدن جبار يعني هدر. ماشي، وجرحها جبار كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله. فلو حفر معدنا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات، فدمه هدر. وكذا لو استأجر أجيرا يعمل له فانهار عليه فمات، ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك، كل أجير على عمل. كمان استأجر على صعود نخلة فسقط منها فمات، هذا أيضا جبار، ليس مدفع دية ولا شيء. ماشي، لكن الزكاة عند الحنابلة كل ما له صفة معدن فيه زكاة، كل ما له صفة معدن فيه زكاة. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ وغيره. طيب والحديث؟ لا، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. إذا معناها إن الركاز فيها 20%، لكن المعادن ليس فيها 20%، لا، فيها زكاة، ليست 20%، فيها 2.5%. فهذا إذا المغايرة هنا تقتضي إن في زكاة على المعدن وليست كالركاز. الركاز الخمس والمعدن 2.5%، ربع العشر. وهذا هو وهذا وهذه هي الزكاة. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو وقال أبو حنيفة: الواجب فيه الخمس. وقلنا خطأ، ليس هكذا، وإنما فيه 2.5%، ويخرج بعد السبك والتصفية، نخرج الذهب ونسبكه ونصفيه وبعدين نطلع عليه. هل ننتظر مرور عام؟ لا، لا، لا ينتظر مرور عام مباشرة. طيب، فهذا هو الراجح. إذا خلص الكلام، نسأل الآن: الركاز فيه الخمس 20%. طيب، ما هو الركاز؟ دفن الجاهلية، يعني مدفون من أيام قبل الإسلام. طيب، ولو في دفن غير جاهلية يعني إيش؟ يعني دفن من أيام الإسلام، من أيام الدولة العثمانية، أيام الدولة المملوكية، الأيوبية، العباسية، الأموية، هذا فيه 2.5%. لو كان ذهب وفضة، نعم، لو كان ذهب وفضة. فهذا هو، إذن الركاز قسمان: قسم دفن الجاهلية فيه 20%، وهذا الذي يسمى الركاز. دفن الإسلام فيه 2.5%، نترك هذا. المعادن التي عنصر في الأرض بالاتفاق فيها خلاف، هل فيه زكاة ولا لا؟ لكن على العموم الذين قالوا فيها الزكاة لم يقولوا إنها ركاز، لم يقولوا 20%، ولكن قالوا 2.5%، وهذا هو الراجح، إن نخرج 2.5% على جميع المعادن، على جميع المعادن، ذهب، فضة، رصاص، حديد، بترول، كله فيه 2.5%، وهذا هو الراجح والصحيح. وطالما المسألة فيها خلاف، فالحاكم لو قال الذي يخرج معدنا من أرضه يخرج بـ 2.5%، خلاص حاضر، سمعنا وأطعنا. ولو قال إذا كان المعدن ذهب وفضة فيه 2.5% والباقي لا، حاضر، سمعنا وأطعنا. هذه هي العبرة. طيب البترول، البترول الآن في قرارات من الدول إن البترول ليس ملكا لأفراد. فحضرتك عندك قطعة أرض تحفر لكي تبني، وجدت بئر بترول، هذا ملكك؟ لا، لا، خلاص، قرار الحاكم هذا ملك الدولة، ويعوضونك أنت بثمن الأرض هذه، نقدر الأرض في ثمنها وتأخذ ثمنها أو أكثر، وأما البترول يصير ملك للدولة وبالتالي ليس فيه زكاة. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، بارك الله فيكم.